بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. توقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، رواه مسلم. هذا الحديث دليل على النهي لمن اشترى طعاما أن يبيعه قبل قبضه، وهي مسألة مشهورة ويقع فيها خلل كثير في بعض البيوع الدارجة عند الناس اليوم. النهي لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه. أنا اشتريت طعام من فلان، فليس لي أن أبيع هذا الطعام وهو في مكانه حتى أقبضه. ولذا بعض الناس تجد أنه ماذا يفعل؟ يشتري مثلا، نقول مثلا 5 طن 3 طن من الأرز، تجار الكبار، ثم هو في مكانه يبيعه على الغير. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. إذن هذا الحديث فيه النهي عن مسألة مهمة، وهي النهي لمن اشترى طعاما أن يبيعه قبل قبضه. ومسألة بيع المبيع قبل قبضه نقول على أقسام. دعونا لا نتكلم عن الطعام فقط، نتكلم عن كل شيء على أقسام. القسم الأول الطعام المقدر، إما بكيل أو وزن أو عدد، مقدر محدد. الفقهاء يقولون باع طعاما جزافا. ما معنى جزاف؟ يعني الكومة من الطعام، صبرة من الطعام، ليس محدد، وإنما يراه هكذا صبرة ويقول بعتك بكذا. هذا يسمى طعام جزاف، يعني غير محدد ومقدر بعدد معين أو بكيل أو وزن. القسم الآخر الطعام مقدر. إذا نتكلم عن القسم الأول الآن، الطعام المقدر سواء كان موزونا أو مكيلا أو معدودا. موزونا، كان أشتري منك هذا التمر كل صاع ب20 ريال، هذا الصاع آلة وزن. هذا بالوزن. المكيل، كان أشتري منك مثلا هذا التفاح كل كيلو بخمسة ريالات، هذا بالكيل. معدود، كان أشتري منك مثلا 10 تفاحات كل تفاحة بريال، بالعد، 1 2 3، واضح؟ سواء كان موزونا أو مكيلا أو معدودا فهذا يسمى طعام مقدر. فمن أهل العلم من قال يكفي في قبضه تقديره، يكفي في قبضه تقديره. أنا دخلت على محل فاكهة وقلت له: أعطني كم التفاح؟ قال: التفاح مثلا الكيلو ب5 ريالات. أقول: أعطني 3 كيلو مثلا. وضع لي ثلاثة، قال: هذا 3 كيلو. من أهل العلم من قال قبض التفاح بهذا المثال هو تقديره، أنك تأخذ هذا التفاح وتنظر هل يأتي 3 كيلو، إذا جاء 3 كيلو خلاص أنت قبضته الآن. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، وقالوا أيضا الموزون بوزنه، المعدود بعده. فإذا عددته أو وزنته أو كلته أنا قبضته، يجوز لي أن أبيعه حتى لو كان في نفس المحل. واضح؟ واضح هذا القول؟ قالوا أن قبضه يعني أن تعده أو تزنه أو تكله. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، واستدلوا بحديث الباب: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. قالوا اكتاله الكيل، الكيل هذه آلة تقدير، واضح؟ والذي عليه عامة أهل العلم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، أنه لا بد من قبضه. ومعنى القبض أنك تخرجه من هذا المكان. فإذا دخلت على صاحب الفاكهة وأعطاني 3 كيلو تفاح مثلا كما طلبت، لا يصح لي أن أبيع هذا التفاح في مكانه حتى أقبضه. فإذا قبضته وغيرت مكانه، يعني هنا أستطيع أن أبيعه. هذا قول عامة الأهل، ورواية أيضا في مذهب الإمام أحمد، وهو الصواب. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، وقبضه يكون طبعا بنقله، لحديث ابن عمر يقول: كنا، اسمع لهذا الحديث الذي ينص على النقل، يقول ابن عمر، وهذا الحديث في صحيح مسلم: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. إذا لا بد من نقله. بناء على هذه المسألة، حينما تذهب إلى بعض البنوك على سبيل المثال وتقول: أريد قرض، يقول: عندنا قرض. ما هو قرضكم؟ يقول: قرضنا أرز. طيب وين الأرز؟ قال: في المستودع. طيب وين المستودع؟ قالوا: في جدة. طيب ماذا تفعلون معي؟ يقول: نكتب أوراق أن بعنا عليك ثم نبيع على غيرك، تبيعه أنت على غيرك. طيب أنا نقلته، أخذته، قبضته؟ ما قبضته. بناء على هذا القول، هذه الصورة محرمة، هذه الصورة محرمة ومفضية إلى الربا، لأنه أصبح مال بمال. وجود هالسلعة هذه صوري. أنا آتي وأقول مثلا، يقول لي: كم تريد قرض؟ أقول: أريد 100,000. قال: طيب نعطيك 100,000، نبيع عليك أرز، نبيع عليك 150 بالتقسيط. طيب ثم إذا بعته علي، قالوا: أنت تبيعه على شخص آخر 100,000، وتأخذ هذه 100 بيدك، وتقسط لنا 150. طيب أين السلعة؟ قال: موجودة في المستودع في جدة. بناء على هذه الصورة، هذا البيع محرم، وأصله 100,000 ب150,000، هي ربا ولكن بطريقة أخرى، والطعام باقي في مكانه. واضح؟ القسم الثاني: بيع الطعام جزافا، أي غير مقدر، وإنما كومة من الطعام. من أهل العلم من قال أن بيعه جزافا يصح ولو بلا قبض. أن جئت إلى، على سبيل المثال، سوق من الأسواق، وهذا الطعام كومة في داخل هذا المحل، المشهور مذهب الحنابلة يقول: ما دام أنت اشتريته فأنت تبيعه ولم تنقله، لأن هذا غير مقدر. هم يريدون المقدر تكيله أو تزنه، لكن هذا غير مقدر، جزاف، كومة من الطعام تبيع. والصواب، الله أعلم، أن الطعام سواء كان جزافا أو كان مقدرا لا بد من قبضه بنقله. وهذا هو قول جمهور العلماء. ودل على هذا حديث ابن عمر الذي تقدم معنا قبل قليل، وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحاله. وهذا نص في الطعام الجزاف. يقول: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. الله بقي تنبيه على نقطة مهمة وهي أسواق الحرج. أحيانا تأتي إلى سوق الحرج مثلا في سوق الخضار وتجد أنه يبيع مثلا بالجملة، واضح؟ يقول هذه الخضار أبيعها بالجملة ثم يشتريها، وماذا يفعل المشتري؟ يصرفها مباشرة. هل لا بد أن ينقلها؟ الأظهر والله أعلم أن في هذه الصورة لا يلزم، لأن المكان ليس خاصا، المكان مشاع، كما أنه لك أنت أيها البائع هذا المكان فهو لي أيضا، فهو لعامة الناس، لا بد من التفريق في هذا المسألة. أما إذا كان الطعام عندي في محلي أو في مستودعي فلا بد أن تنقله، أن تنقله، واضح؟ طيب القسم الثالث، ما سوى الطعام من المبيعات. اختلف أهل العلم ما سوى الطعام، سيارات، الأجهزة الكهربائية، بطاقات سواء إلى غير ذلك. أنا أتكلم عن الطعام، الحديث يتكلم عن الطعام لكن التفريع على هذه المسألة ناتي على جميع المبيعات. ما سوى الطعام من المبيعات، هل يلزم النقل قبل؟ هذا في خلاف. القول الأول قالوا يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا قول للإمام مالك، وهو مذهب أو رواية في مذهب الإمام أحمد. وعلتهم في الجواز أن النصوص الواردة، قالوا النصوص الواردة في النهي عن البيع قبل القبض إنما وردت في الطعام ولم ترد في غيره. قال ابن عبد البر ما عدا الطعام لا بأس من بيعه قبل قبضه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه دون ذكر غيره. هذا الكلام من هذا كلام هذا القول الأول. طيب القول الثاني في المسألة، قالوا أنه لا بد من قبضه، قالوا لا بد من قبضه، وقالوا لأن العلة في الطعام في غير الطعام مثلها في الطعام، ما في فرق. كيف؟ لا ليست ثمانية، العلة أنه يقع الغرر في هذا. الآن أنت لما لم تقبض هذا الطعام ما كان هناك تمام تملك لهذا الطعام، واضح؟ هذا شيء. شيء ثاني، ليس هناك فرق بين قضية أنه طعام أو جوال مثلا. بعضهم يقول مثلا أنا يتصل على راعي الجوالات، اشتريت منك جوال ب3000، يأتيك فلان بيعه عليه بدلا عن من دون أن يقبض هذا الجهاز. هذا من الأشياء المنتشرة اليوم، والأظهر والله أعلم هو القول الثاني، وأنه لا فرق في جميع المبيعات التي تنقل سواء كان طعاما أو غيره، لأن العلة الواردة في الطعام واردة في غير المبيعات، فإنه لا يمكن تمام التملك في هذا إلا بهذه الصورة. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا هو فقه الصحابة. ابن عباس يقول وكنا لا نرى كل شيء إلا مثل الطعام، فكانوا يتعاملون مع غير الطعام بمثل ما يتصرفون فيه بالطعام. فالباب هنا باب واحد، ولذا الصواب في هذه المسألة أنه لا بد من نقله سواء كان من الأجهزة أو بطاقة سواء وغيرها. ولذلك بعض الناس ماذا يفعل؟ بطاقة سواء مثلا يأخذ يأتي إلى المحل ويدفع قيمة بطاقة سواء ويبيعها وهي في نفس المكان. قل لا، خذها وتملك انقلها، ثم بعد ذلك بعها.
لا يجوز أن يقبضها في يد
المسلم. نأتي إلى القسم الثالث الرابع، وهو الذي يقبض قبضا في قبضة اليد مثل الذهب ومجوهرات، يكفي فيها القبض. يعني مثل قضية القبض يرجع فيها إلى العرف. طيب أما الذي لا يقبض مثل يعني مثلا أضرب لكم مثال، البيوع المنتشر الآن السيارات تجد أنها تباع في أكثر من مرة وهي في نفس المكان، وهي في نفس المكان يشتريها وهذا يبيع. حتى قال أحد أهل العلم لقد وقفت على سيارة بيعت أكثر من 62 مرة وهي لم تتحرك. هذه السيارة بشكل صوري هكذا تأتي، لا بد من نقلها.
عشان عمري هو يجوز إن هو يبيعها في السوق.
يبيعها في السوق لا حرج. لا.
كيف؟
okay.
يعني يجوز البيع في السوق الإشاعة في المكان نفسه.
ما حرج.
يعني ما
حرج. إيه ما حرج. لا حرج. أنت إذا خرجت السيارة تبيعها في أي مكان. قصدك إذا كانت تباع في الحراج مثلا. طيب إذا كانت تباع في الحراج هذا مكان ليس خاصا، هذا مكان مشاع. نقول فيه كما قلنا في الفاكهة والخضار وغيرها، يقال فيها مثل حراج الأغنام وغيرها، المكان العام المشاع لا حرج في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أكد على قضية أنه يؤويه إلى رحاله. لا يقول حتى ابن عمر يقول كانوا يضربون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله، والضرب ما يكون لنا شيء محرم. طيب ومعنى أنهم كانوا يضربون أي أنه يحتسب عليه، ولولا أنها مخالفة لما ضرب. واضح؟ أما المكان العام سواء كان في حراج السيارات، سواء كان في الدلالين الذين في سوق الأغنام، سواء كانت في الحراج الخضار وغيرها، المكان العام يبقى عام، كما أن له حق هذا البائع لك حق أنت في هذا المكان العام. واضح؟ القسم الخامس، ما لا ينقل من المبيعات. مثل ماذا؟ البيت، العقار عموما، أرض، بيت، محلات، أيا كان، فهذا قبضه يكون بالتخلية. بالتخلية، مجرد ما أخلى طرفه هو من هذه الأرض وتملكها بعقد للآخر انتهى الأمر. المراد في هذا أنه يرجع في مثل مسألة القبض إلى العرف، إلى العرف. ثم الحديث الذي يليه، قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث إسناده حسن، لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق فيه كلام يسير من جهة حفظه. وأما رواية أبي داود فهذه الرواية فيها شذوذ غير محفوظة. فيها يحيى بن زكريا هو ثقة لكنه خالف جمع الثقات، لأنه إما نأخذ بالرواية الأولى وإما نأخذ بالرواية الثانية. الرواية الأولى ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ أن من باع بيعتين في بيعة فالعقد باطل. طيب الرواية الثانية ماذا تعني؟ إذا قال فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما يعني أنقصهما، ها تعني هناك خيار، ليس لا يبطل العقد مباشرة، وإنما هناك اتجاهين في المسألة. الراجح أن الرواية الثانية غير محفوظة، وأنا المحفوظ هو الرواية الأولى. من فوائد هذين الحديثين الحديث دليل على النهي عن بيعتين في بيعة. اختلف أهل العلم في تفسير بيعتين في بيعة على عدة أقوال. الصورة الأولى قالوا بيعتين في بيعة أن يقول هذه السلعة بعشرين نقدا أو ثلاثين نسيئة، يعني بعشرين نقد حاضر أو بثلاثين أقساط. هذه الصورة الأولى، أن يقول له هذه السلعة مثلا أبيعك هذا الجوال بألف ريال نقدا أو بألف وأربعمائة نسيئة على الأقساط. أنا أعطيتك كم قيمة؟ قيمتين. قالوا هذا معنى بيعتين في بيعة، هذا معنى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر والله أعلم أن هذه الصورة غير مرادة، وهذه الصورة لا بأس بها. إلى الآن ما وقع العقد. أنا أعطيك تسعيرتين الآن. أنا أعطيك تسعيرتين قبل أن يقع العقد، حتى ما في بيني وبينك ولا بيع. أنا أقول تريد هذه أقساط أو تريدها حاضر؟ إذا تريدها حاضر بألف، وإذا تريدها أقساط بألف ورمية. ما إلى الآن ما في عقد. جيد، هذه ما في حرج. أما لو قلت له مثلا خذ هذا الجوال وقيمته 1000 ريال، تأتي بألف غدا، وإذا ما جئت بالغدا يتحول إلى 1400، لا هذا ما يجوز. لكن الصورة المعروفة عند تجار اليوم أن أعطيك سعرها في الحاضر وسعرها في النسية، هذه لا حرج فيها، فليست هي المرادة في النهي عن بيعتين في بيع. الثاني أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقدا آخر، كان يشترط مع عقد البيع سلف أو بيع أو إجارة، فيقول مثلا أبيعك سيارتي هذه بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا، يشترط عليه بيع آخر داخل هذا البيع. أو مثلا يقول له مثلا أبيعك سيارتي هذه بشرط أن تؤجرني بيتك شهر، عقد داخل عقد آخر. وهذا هو تفسير الإمام أحمد وهو تفسير الشافعي، وهذه الصورة الأظهر والله أعلم أنها غير مرادة، فلا تدخل في قضية النهي عن بيعتين في بيع. واضح؟ لأن عليك السلام، لأن هذه مثل الشروط، مثل الشروط داخل العقد، ما يمنع أن يقولك أبيعك سيارتي بشرط أن تؤجرني بيتك، أو بشرط أن تبيع علي القطعة الفلانية، هذا شرط. والشروط داخل العقد الأصل فيها الصحة والحل والإباحة، ما لم يكن شرطا يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأظهر والله أعلم أن هذه الصورة غير مرادة، غير مرادة هذه الصورة. نعم، لا هذه جائزة لا حرج فيها. طيب، ما هو تفسير إذن النهي عن بيعتين في بيعة؟ قال هناك تفسير بصورة ثالثة، وهي أن يبيع السلعة ب100 إلى سنة مثلا، ثم يشتريها منه ب80 حالة. يقول له مثلا تأتي أنت مثلا تريد 80,000، أنت تريد 80,000، قلت لك عندي طريقة، أنا أريد أن أستفيد منك، عندي طريقة، أبيعك سيارتي ب100,000 لمدة سنة على أقساط، وأنا أشتريها منك ب80 حالة. هذا إيش أصبح؟ هذا ربا، يسمى إيش؟ بيع العينة. هذا هو العينة. الآن بيعتين في بيعة واحدة. المراد السيارة هذه تذهب وتأتي بهذه الصورة. وهذا التفسير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو الأظهر والله أعلم، هو الأظهر، هو الأظهر والله أعلم، وهو الذي تدل عليه الرواية الأخرى. فله أوكسهما أنقصهما، 80,000 أنا أخذتها منك 80، أعطيك 80، أخذت منك 80,000 وأعيد لك 80,000، أو الربا، أو أنه تقعون في ربا. وهذه الصورة توضح هذا الأمر. ولذا بيع العينة منهي عنه، جاء تصريحا إذا تبايعتم بالعينة، وجاء أيضا داخلا في هذه الصورة. والعينة قد تكون ثنائية وهو المشهور، وقد تكون ثلاثية. أنا إنسان أبيع وأشتري في بطاقات السواء، وتأتي أنت وتقول مثلا أنا أريد محتاج إلى 80,000، أقول لك خذ هذه البطاقة سواء تساوي بالكاش حاضر تساوي 50,000، أبيع عليك بالأقساط 80,000. طيب، إلى الآن صورة سليمة. جيد، تأتي أنت تسألني من يشتريها، أقول فلان جاري، وأنا بيني وبين جاري ماذا؟ اتفاق، أخذ منه وأعطي منه وأعطي إليه، وتذهب أنت إلى هذا الجار وتعطيه هذه البطاقات ويعطيك 50,000، ثم أتي أنا وأخذ هذه السلعة من من هذا الجار، ثم بعد ذلك عادت نفس السلعة إلى صاحبها الأول بعينة تسمى عينة ماذا؟ ثلاثية. وهذه العينة الثلاثية يقع فيها كثير من التجار محيث لا يعلم، تجد أنه جاره يبيع بالسواء وأنت حول عليه وأنا أحول لك، لا، وإنما الأسهل من هذا أن تقول له اذهب، هناك محلات كثيرة تشتري. المهم أن قوله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيعتين في بيعان مقصود به بيع العينة، بيع العينة، وهذا هو الأضر الله أعلم. والحديث دليل على تحريم الحيل في الشريعة وأنها لا ترفع الأحكام، فلا تسقط واجبا ولا تبيح محظورا، ومن ذلك بيع العينة فهو حيلة على الربا، هو حيلة على الربا. العينة هي العين التي تذهب وترجع إليك مرة أخرى بشكل صوري، وإنما في الحقيقة هو مال يذهب ويرجع. أنت محتاج 80,000 وأنا أقول لك طيب أنا كيف، أنا ما أعطيك 80,000 وأخذ 80,000، أنا أريد أن أستفيد منك. دائما الشخص المحتاج يقول ما عندي مشكلة، خذ استفد، ماذا تريد؟ أقول لك هذه سيارتي أبيع عليك حاضر ب80,000 ب100,000 أقساط، وأنا أشتريها منك ب80,000، سيارة عند الباب ما تحركت، وحتى لو تحركت هذا لا يجوز، لأن وجود السيارة بشكل صوري. حتى في البيوت أحيانا يفعلون هذا، أبيعك بيتي وأشتريه منك، وتجد أنها 80,000 مقابل 100,000، هذا ربا. مثلها بطاقات سوى إذا كانت بهذه الصورة، أي مبيع بهذه الصورة يسمى بيع العين. هذه العين غير مرادة، المراد المال. بطاقة سوى، هذه البطاقة سوى بيع عليك هي تساوي 50,000، أبيع عليك أقساط ب80,000 وأشتريها منك ب50,000، هذا ربا. أنا أعطيك 50 وأخذ منك 80، هذا الربا. وهذه العين وإنما هي بشكل صوري، وهذا لا يجوز طبعا.
5%
حتى
لو بعت ما يحتاج، ترى مثلاً
المبلغ ما تملي
القيمة، ما تملي السلعة اللي
بتشتريها. كيف؟
أنا
أشتري
طايق صواب شيء. جيد. القسط المبلغ اللي يجي بعدها، هو القسط المية المسألة. نعم. لو أخذت طايق صواب ما حلو بعت ما يحتاج، ما يدري يعني.
ما في حرج. ما في حرج أن تشتري مني مثلاً بطاقات سواء، وأخذتها مني هي تساوي حالة تساوي 50,000، أخذتها أنت، أنا بعتها عليك ب80,000 بالأقساط، طيب، وأنت ذهبت إلى محل آخر وبعت عليه هذه البطاقات ب50,000، هذا يسمى تورق، أنت أردت في هذا ماذا؟ الورق، طيب، وهذا جمهور أهل العلم على جوازها عند الحاجة، من أهل العلم حرمها، لكن الصواب أنها جائزة لا سيما عند الحاجة. هذا التورق كثير جدا، القروض هذه الموجودة هذه ما يسمى قرض، هذا ما يسمى قرض، هذا يسمى تورق، هم يسمونه قرض، قرض عند الراجح، قرض عند كذا، لا، هذه تسمية غير دقيقة، هذا اسمه تورق، هذا بيع. بقى كثير من الناس ما يعلم، يقول أنا أخذ قرض الراجح عند القرض، أريد منكم قرض، ما أريد من قرض، أنت اشتري وتبيع. أنا
في صورة بعض الشركات التجارية ذهبت سيارة فبروحوا بيشتروها هنا لهم باسمهم، وبعدين بيبيعوني إياها بالأقساط، مثلا بيشتروها مثلا ب50,000 ريال وبيبيعوني إياها بالأقساط.
هذه ستأتي الآن في مسألة بيع ما ليس عندك، هذه ستأتي بعد قليل. طيب الآن ستأتي في الحديث القادم. طيب في سؤال على نفس الحديث هذا، بيعتين في بيعه، بيع العينة، في سؤال عليه؟
لو
طيب يقول السائل هنا: أنا أذهب إلى محل الجوالات وأقول له أريد جوال، يقول لي إذا تريده حاضر فهو بألف، وإذا تريده مؤجل فهو ب1400، وأنا آتي وأقول له أنا ما أدري، غدا ستأتيني فلوس، إذا جاءتني فلوس غدا أعطيتك 1000، وإذا ما جاءتني فأنا سأعطيك 1400. هذا لا يجوز، هذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث. ما تأخذ السلعة، لا حرج أنه يعرض عليك قيمة السلعة حالة ومؤجلة، لكن أن يقع العقد تستلم السلعة لا، ما يجوز. بعضهم ماذا يقول؟ أنا حتى أضمن هذا الشخص وأقول له هذه بطاقات، مثلا بطاقات سواء، أبيع عليك ب20,000، وإذا جئت بالقيمة في وقتها سأعطيك إياها ب18,000. لا يجوز. لا، هذه مسألة أخرى، الجار المنتهي بالتملك، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لأن بعضهم قال هذا التملك اسمه التملك الموعود أو البيع الموعود بالتملك، هذا سيأتينا بإذن الله تعالى. لكن في مثل هذه المسألة يقعون فيها كثيرا، ومع الأسف لا سيما مع انتشار التقسيط الآن والبيع التورق، كثير من المسائل موجودة في معارض السيارات وفي البنوك وفي محلات بيع البطاقات سواء أو تقسيط الجوالات وغيرها، يقعون في مناهي كثيرة للغاية من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وذلك يتنبأ لمثل هذا، ينبغي على طالب العلم البيان في مثل هذه الأمور، ولا ينبغي له أن يتهاون في مثل هذه المسائل، لأن هذه المسائل يعني من المسائل المشتهرة عند كثير من الناس اليوم، مسائل التورق، مسائل العينة، ينبغي التنبه لها. إذن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيعتين في بيعة. الحديث الذي يليه هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. هذا الحديث وأيضا الحديث الذي لي قال وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة، يعني أخرجه ابن حبان في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني وفي الأوسط وهو غريب. أول حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قلنا أن هذه السلسلة أكثر أهل العلم على أنها من قبيل الحديث الحسن، حكم أهل العلم على هذه السلسلة على أنها من قبيل الحديث الحسن، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وكذا صححه الحاكم في المستدرك. وأما الرواية الثانية التي أخرجها الحاكم في معرفة علوم الحديث والطبراني في الأوسط ونهى عن شرط وبيع، هذه غير محفوظة، هذه ضعيفة السند لأنها مخالفة للحديث الذي قبله. الآن عندنا أربعة صور، وهذه مهمة، وهي مهمة، أربعة صور من البيع. قال: لا يحل سلف وبيع، هذا واحد، ولا شرطان في بيع، صورة الثالثة، ولا ربح ما لم يضمن، صورة الرابعة، ولا بيع ما ليس عندك. نريد أن نأخذ صورة صورة. أولا سلف وبيع، السلف هو القرض، سلف هو القرض. طيب، كان يقول: أبيعك هذه السلعة على أن تقرضني كذا وكذا من المال، أو أقرضك هذا المال على أن تبيعني سيارتك. واضح؟ هذا هنا سلف والقرض وبيع، وهذا لا يجوز، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. أنا لولا أنك ما تبيعني هذه السيارة ما أقرضتك، كل قرض جر منفعة فهو ربا، أنا منتفع الآن من هذا القرض، منتفع ماذا؟ الشرط الذي وضعته وهو قضية البيع. يقول لك: أنا أبيع لك هذه السيارة لكن بشرط أن تقرضني، أو أقرضك هذا المال لكن بشرط أن تبيعني. لولا وجود هذا البيع لما وجد هذا القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذه القاعدة، كل قرض جر منفعة فهو ربا، جاءت في أثار لكنها ضعيفة الأثار، لكنها هي قاعدة أجمع عليها أهل العلم، وجاءت عن جملة من الصحابة أيضا. طيب، هذه سلف وبيع، هذا معنى سلف وبيع.
إذا كانت المنفعة للطرفين
لا، القرض إذا فيه منفعة ما يجوز أبدا. صور البيوع كثيرة جدا ودقيقة، ويقع أناس كثير في خللها من حيث ليش. أحيانا أقول لك أنا أقرضك لكن أنا بشرط أنك تعمل عندي أو تجيب لي العامل الفلاني أو تفعل لي كذا، هذا كله منفعة. أي منفعة تتعلق بالقرض حالته إلى ربا. ما وجه الربا؟ أنا أعطيتك مال ومنفعة في زيادة، وأنت رديت لي مال فقط، واضح؟ صار هناك زيادة وليس بزيادة، هناك زيادة. الصورة الثانية من البيوع هنا قال ولا شرطان في بيع. اختلف العلماء في المراد بشرطين في بيع، منهم من قال الشرطين الصحيحين، كان أقول مثلا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك وأن تؤجرني أو تبيعني هذا الكتاب. كم شرط؟ شرط شرطين. أو مثلا أقول لك، مثلا أقول لي الخياط هذا قمش، أريد أو أريد أن أشتري منك هذا القماش لكن بشرطين، الشرط الأول تفصيله والثاني خياطته. تفصيل يعني تحديده وقصه، والثاني خياطته، شرطين في بيع. قالوا هذا باطل، كل شرطين في بيع فهو باطل. وهذا القول قول للإمام أحمد، والأظهر والله أعلم أنه بعيد. والصحيح أن في البيع لو كان هناك شرط شرطين ثلاثة أربعة ما دام أنها صحيحة فهو بيع صحيح. والأصل في الشروط الصحة، والأصل في البيوع الصحة أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، مرت معنا في الدرس السابق. قال عن من اشترط شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قال وإن كان مئة شرط. قلنا من فوائد الحديث أنه هذا فيه دلالة على جواز تعدد الشروط، والشروط الصحيحة لا حرج فيها. وتقدم معنا حديث جابر رضي الله عنه حينما باع عن النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة. طيب، إذا ما تفسيرها؟ قالوا هناك صورة أخرى، أن المراد النهي عن شرطين فاسدين في البيع، هذا المراد، لا شرطان في بيع أي لا شرطان فاسدان في البيع. وهذا القول أيضا بعيد، لأن الشرط الواحد الفاسد يبقى فاسد سواء واحد أو ثلاثة أو اثنين، ولا عبرة في مثل هذا الأمر. يعني يشترط شرط باطل في العقد، أي شرط باطل. يقول لك مثلا أنا أبيعك هذا العصير بشرط أن تحوله خمرا، هذا شرط باطل ولا لا؟ شرط على ما يخالف شرع الله، إذا باطل يبقى باطل سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة. الصورة قالوا، قيل في تفسيرها قالوا المراد هي مسألة العينة، هي مسألة العينة، أبيعك هذه السلعة بعشرة آلاف مثلا نقدا وأشتريها منك بعشرين نسيئة، شرط النقد وشرط النسيئة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم، وهو الأظهر والله أعلم، وهو الأظهر والله أعلم. طيب، الصورة الثالثة التي جاءت معنا في الحديث قال ربح ما لم يضمن. وربح ما لم يضمن هو الذي ينطبق على الحديث الأول الذي شرحناه اليوم، وقضية أنك تبيع السلعة قبل أن تقبضها. دخلت إلى محل واشتريت منه طعام، هذا الطعام وهو في محله بعته، قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يبتاع الطعام حتى يكتاله، وجاء في لفظ حتى يؤوه إلى رحالهم، وجاء في لفظ حتى ينقلوه. فقالوا أنت حينما تبيع هذا الطعام الذي اشتريته من صاحب المحل وهو في مكانه، أنت ربحت فيه ما لم تضمنه، لأنك حتى الآن ما ضمنت هذا الطعام الذي اشتريته ولم تتملكه بنقلك. واضح؟ مرة أخرى، أنا اشتريت طعام من محل، وبعدما اشتريت وأعطيته المبلغ ذهبت وبعت هذا الطعام وهو في مكانه على شخص آخر. تقدم معنا في الحديث السابق، أول حديث، قلنا أن هذا لا بد فيه من القبض، والقبض بالنقل كما جاءت فيه الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وإذا بعته وهو في مكانه فكأنك ربحت في شيء لم تضمنه، أي لم تقبض هذا الشيء الذي اشتريته أنت. لو تلف من الذي يضمنه الآن؟ صاحب المحل. واضح؟
هذه الصورة منتشرة في الحلقات، مثلا الخضرة والموانئ، لما يشتري مثلا نوع معين من الخضار في مكانه وبيبيعه في مكانه.
طيب
هذه الصورة تطبق على هذا؟
ما حكم هذه الصورة؟ هذا أخذناها في أول الدرس قبل أن تأتوا. طيب هذه الصورة محرمة على بالأطلاق أو ماذا؟ يفرق بين ماذا وماذا؟ المكان العام المشاع والمكان الخاص. إذا كان مكان خاص عندي في محلي ما يجوز أن تبيعه حتى تنقله. يقول ابن عمر كانوا يضربون أن يبيعوه حتى ينقلوه حتى يؤوه إلى رحاله على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان في مكان مشاع مثل الحراج والدلالين، سوق الأغنام أو السيارات في الحراج، سوق عام ليس معارض سيارات خاصة، كذلك ليست يعني حظائر معينة للماشية، كذلك ليست محلات للخضار خاصة، وإنما في السوق العام. لا، هذه مكان خاص. لما تشتري من مثلا محل المواد الغذائية، تشتري منه مثلا طعام أرز، ما تبيع حتى تنقله. وذكرنا صور لهذا في أول الدرس، منه حينما تذهب إلى مثلا بعض البنوك وتقول لي قرض، يقولون أعطني قرض كذا وكذا. طيب ما الذي بعته عليه؟ قالوا بعنا عليك كاس رز 3 طن. طيب أين هذا؟ قالوا في مستودع في جدة. طيب أين ما نقل هذا الطعام؟ هذا يجوز، هذا لا يجوز. فالنهي هنا عن الربح ما لم يضمن. أنت حتى الآن ما تملكت هذه السلعة التي اشتريتها من المحل، وضمانها ليس عندك. كونك تربح فيها وأنت ما تملكتها ونقلتها، هذا هو المنهي عنه، وهذا هو الأظهر والله أعلم في تفسير هذه العبارة، ولها صور مشابهة لمثل هذا. كل ما لم يكن في ضمانك وإنما لا زال في ضمان البائع الأول وبدأت تبيع فيه، هذا عقد باطل، لأنه ربح ما لم يضمن. نعم.
البنوك هذه يستعملونها في الوكالة، يقول وكلنا ونبيعها.
يقول هذه بعض البنوك يقول أنت وكلنا وحنا نبيعها. طيب ما هو مشكلة، أنا وكلتك، لكن الآن هذه السلعة بعد ما وكلتك هي لي ولا لك؟ لا زالت لي، أنا الموكل، انقلها إلى رحالي. التوكيل لا يحل قضية ولا يبيح مثل هذه الصورة. واضح؟ لو كان الوكيل شخص آخر، مثلا أعطيك مثال، شخص يقول نحن نبيع ونشتري بطاقات سواء، ثم اتصلت عليه وقلت له أنا أريد بطاقات سواء، جيد؟ قال أنا عندي في نفس المحل. قل لا، أنا أريد أن أوكلك الآن. لو وكلته الآن في البيع والشراء والإفراغ وغيرها، هل تنتقل هذه السلعة لرحالي؟ تنتقل ولا لا؟ لا ما تنتقل. لكن كيف المخرج؟ أني أقول له لا، ما أريد التي عندك، اشتر لي من فلان، أنه إذا اشترى من فلان نقلها وما نقلها، نقلها ثم باع. الوكيل هنا تصرف بما هو مشروع في التصرف، هذا وهو قضية نقل السلعة من مكانها إلى المكان الذي عندك. طيب واضح؟ الوكيل يبيع لا حرج، لكنه ما يكون هو نفسه البائع.
يكون لا يكون بائع ولا وكيل.
اي نعم، لا هو ولو كان هو نفسه البائع ما نقل هذه السلعة.
بعض الصور شيخ الشركات مثلا زي الأمبيون بيجوا البضاعة بتاعتهم في المحل صور كبير والبائع بيع لهم واللي يفيض بيرجعوا تاني. شركات الألبان هنا
الألبان اي نعم
بيجوا البضاعة بتاعتهم في السوبر ماركت
يقول بعض شركات الألبان وغيرها التي تأتي بجزء من الألبان مثلا أو غيرها ما له تاريخ صلاحية محدد، ويقول الرجيع يعود لنا إذا تلف أو انتهت صلاحيته، والذي يباع نحاسبك عليه. من أهل العلم من أدخلها في ربح مالا مثلا. طيب، ومنهم من قال أن فيها جهالة، أننا كمشتري ما أعلم ما الذي سيذهب ما الذي سيبقى، الكمية غير معلومة في مثل هذا الأمر. والأظهر والله أعلم أن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به، لأنه هو بيع مؤجل على ما سيذهب. على أن بعض أهل العلم بل انتشرت مقاطع حديثة على هذه المسألة بالضبط تماما، وقالوا إن هذا فيه غرر وجهالة، لكن إن شاء الله أنها ولا بأس بها. لماذا؟ لأن العقد وقع على ما سيذهب فقط دون ما لا يذهب.
هو صاحب البقالة ما مشاريها أصلا، معروف
أنه غرر بس. لا، هو ينتفع
بنسبة.
نعم، إذا انتفع بنسبة اشترى. هو يقول لك هذه العلبة لك بكذا وللمستهلك كذا، أن تبيعها كذا، نحن ننزلها عندك مثلاً هي تساوي ريال، نحن ننزلها عندك في 90 هرلة مثلاً. هذا الصورة، هو مشتري وبائع في نفس الوقت على طرف آخر. يبدو أن هذا الدرس لن نتقدم كثيراً، لكن لا حرج، أهم شيء نستفيد. تفضل.
لو واحد مثلاً بيأتي مثلاً على ريال، مثلاً ببيع الأشياء، فيأتي لي فيقول لي أنا بيسألني عن السلعة، فأقول له السلعة دي أنا مش موجودة عندي، بس هي موجودة في مكان تاني أنا هشتريها.
طيب، هذه الصورة هي التي بقيت هنا، ولا بيع ما ليس عندك. سأجيب عليك وعلى المهندس بهذه الصورة التي تبقى، لكن الصورة السابقة واضحة. يهمني أن تفهموا هذه المسائل. لماذا؟ لأن ما يكثر وجودها اليوم في كثير من الناس، بل الناس اليوم أصبحت التجار أكثر من غير التجار، صحيح؟ لأن أصبحت التجارة الآن سهلة، كل بلا محل يبيع ويشتري في أقساط السوا وفي الجوالات وفي غيرها، فأصبح حاجة الناس لمعرفة الأحكام البيع أكثر مما قبل. الآن النساء يبيعن أكثر من الرجال، والتسويق الإلكتروني هذا بشكل كبير، ولذلك فقه هذه المسائل من أهم المهمات اليوم، ونشر طلاب العلم مثل هذه الصور والمسائل من أهم المهمات. ولذا فهمكم لهذه المسائل مهم، وحينما تفهم هذه المسائل وتبين للغير وعامة الناس الحلال والحرام فيها، هذا من أهم ما ينبغي تفقهه اليوم. يعني كما قلت لكم بالسابق، كان لا يتاجر الذي عنده مال، الآن حتى المديون يتاجر، يتاجر على شيء يستطيعه، وأصبح الآن التسوق الإلكتروني أكبر من التسوق على أرض الواقع. هل هناك سؤال للصورة السابقة؟ طيب، نأتي إلى الصورة الرابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا بيع ما ليس عندك. وما سألت عنه، وما سألت عنه يا دكتور وأنت أيضا مهندس، وهي أيضا صورة منتشرة. يأتي شخص يتصل علي يقول أنا أريد جوال، أقول أنا ما عندي جوال لكن أجيب لك جوال، لكن أنا سأبيعك الجوال ب1500، ويقول هذا قبلت. الآن يتبايعون ولا توجد سلعة. الآن هذا باع ما ليس عنده أو لا؟ لا ما ليس عنده. تذهب إلى بنك بدون تسمية وتقول له أنا أريد بيت فلان، ها؟ وقل نعم هذا البيت نبيعه عليك بكذا أقساط، وحتى الآن ما تملك، واضح؟ هذا بيع ما ليس عنده، لا يجوز. سأتي الآن على بعض الاعتبارات الموجودة في الواقع اليوم، أعطيكم صور فقط لمثل هذا الأمر. يأتي شخص مثلا ويقول للبنك الفلاني أنا أريد السيارة من نوع كذا ونوع كذا، يقول البنك نحن ما عندنا سيارة بهذا لكن نبيعك، ويتفقون على كذا وكذا، ثم هذه الصورة لا تجوز وهي من بيع ما ليس عنده. لو كانت هذه الصورة جائزة أصبح الناس كلهم تجار. ماذا تريد؟ أن تريد أبيعك ثلاجة وسيارة وبيت وكل شيء في آن واحد، أصبح أنا بائع لهذا وهذا 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 في آن واحد. ماذا تريد؟ أتبايع أنا وأنت وأذهب أشتري الذي تريد. اليوم أبيع لك ثلاجة وغدا أبيع لك سيارة وبعدها أبيع لك مكيف وبعدها أبيع لك ناقة وهكذا، وهذا كله لا يجوز لأنه بيع ما لا يملك. طيب أنا أريد أن أستفيد، كيف أستفيد؟ المخرج من هذه الصورة أن تقول له ماذا؟ أنا ليس عندي شيء الآن لكن ربما في المساء يكون عندي. يقول لك مثلا أنا سأشتري، لأن ما وقع عقد، ما وقع عقد. بدليل ماذا؟ لو أنك مثلا غيرت رأيك أنت البائع أو هو المشتري ما حصل شيء، من حقك. إلى الآن هو ما اشترى شيء، نتكلم عن شخص ما اشترى. طيب أنا وأنت، أنا أردت منك جوال وأنت قلت لي أنا ما عندي لكن أبيع لك جوال ما في مشكلة، بكم؟ تقول أبيع لك ب1400 على 3 أشهر، أو تريده حالا ب1000. قل لك لا أنا أريده ب1400، أنت ما عندك جوال أصلا. فتقول له أنا ما عندي لكن هذا العقد ما نبرمه حتى تكون عندي السلعة، حتى تكون عندي السلعة. في هذه الأثناء من كلامي إلى اشتراءك للسلعة ليس لك حق عندي وليس لي حق عندك، تبطل هذا الأمر. ما تبطل أصلا ما في عقد، واضح؟ بعض الناس يزعل صار في قلبه في نفس الشيء ما له حق، ويجب أن لا يكون له حق، لأن هذه الصورة ليست عقدا وليست بيعا. ثم إذا اشتريته أنت هذه السلعة ليس لك حق أن تلزمني بشرائها. إذا أردت المخرج من هذا، أنت ذهبت واشتريت هذا الجوال واتصلت في المساء علي وقلت لي أنت، ما قلت لي اليوم الصباح تريد جوال وأقساط و1400، والآن عندي الجوال تقول أنا ما أريد أن أشتري، ما أريد أن أشتري، من حقي، من هذا ليس بيع. حتى الآن أنا أريد أن أوصلك أنك مثلك مثل محل الجوالات. الآن صاحب المحل الجوالات الذي عرض الجوالات هل له أن يلزم أحد في الشارع وقال تعال اشتر هذا؟ أنت ليس لك أن تلزمني. فهذا هو المخرج، على أن بعض العلم قال أن هذا ليس مخرج ولا يجوز على الإطلاق، لكن الأظهر والله أعلم أنه مخرج، يعني يجعل هذه الصورة صورة صحيحة أنك تشتري لكن لا تلزمني. وهذا ما يفعله بنك الراجح على سبيل المثال وغيره، تقول له أريد السيارة فلانية ويذهب ويشتريها لك، ثم إذا جئت تأخذ وتستلم هذه السيارة بدأ العقد عنده وباعك. ولو قلت لهم أنا ما أريد قلت الله يساعدك تفضل. وقال لي أحد الإخوة بهذه الصورة، قال أنا طلبت منهم سيارة جيب نوع كذا وكذا وكذا، فلما جاءوا بها قلت أنا، يقول أنا سألت أهل العلم قالوا هذه الصورة ما تجوز إلا إذا كان لا يلزمك بالشراء. يقول قلت أنا سأمتحنهم في هذا، وقلت أنا طلبت سيارة كذا، قال نعم وفرنا لك، قال أنا لا أريد أن أشتريها. قالوا الأمر لك. يقول خرجت ولا ألزموني، وهذا هو الصواب، ليس له أن يلزم لأنه ما في عقد بيع، إلى الآن ما في عقد بيع. هنا أنت حولت هذه السلعة من كونها ليست عندك إلى كونها ماذا؟ عندك. الآن إذا كانت عندك بدأ عقد البيع، بدأ عقد البيع. وإذا من قيل له في مثل هذا لابد أن يقول له أنا ربما أوفر السلعة بالمساء ولا ألزمك، ولا ألزمك، سأخبرك إذا توفرت السلعة لكن لا ألزمك. لكن الواقع عند الناس اليوم ماذا؟ يقول لا، أنا اشتريت السلعة من أجلك، أنت خسرتها من الآن، ليس له حق، لأنه لو ألزمك وقع في قوله صلى الله عليه وسلم ولا بيع ما ليس عندك.
وين أعطان المال؟ إن أعطان المال مثلا، يعني مثلا تقول الجوال بألف ومئة، فأنا أخذ ألف ومئة.
لا ما تقبض.
ماذا؟
لا ما تقبض، انقبضت أتممت العقد.
هيقولك عشان أنا أتأكد إنك هتجيب لي الحاجة.
إحنا ما نريده يتأكد. إحنا ما نريده يتأكد أصلا. حتى يكون له الخيار كيف أجل. قبل قليل نقول يعني الأصل حتى تكون هذه الطريقة مشروعة لا بد أن يكون له الخيار.
أقول له مثلا أقبض منك المال؟
أنت يا دكتور إذا قبضت المال أتممت العقد وبعت ما ليس عندك، أنت على ماذا أخذت المال؟ على الجوال؟
نعم.
عندك الجوال؟ ما هو عندك، هذا بيع ما ليس عندك. ما فائدة تجلى الصورة التي شرحناها إذا كان يقبض ويتأكد؟ هذه أشد من الأولى.
شيخ لو ترى نبي جوال من هذا المحل مش موجود عنده، هذا بدي ماركت مثلا ألف، قال لي أصبر شوي، وراح مثلا جابه من عند جار وباع مية وأعطى ثمنه للجار وأخذ العمولة.
ما يجوز. هذا سؤال مهم جدا. يسأل مهندس يقول لو جئت إلى محل جوالات وقلت له مثلا هذا الجوال، قال قلت له أريد الجوال بصفة كذا وكذا، قال ما ليس عندي لكن عند جاري، أنا سأذهب وآتي من جاري وذهب، فلنفترض أن هذا الجوال يباع عند الجار بألف، وقال لك أنا هذا الجوال أبيع عليك بألف ومئة، صح؟ وأخذ الألف وأعطاه الجار وأخذ المئة. هذا الآن باع ما ليس عنده الآن، هذا لا يجوز. وهذه الصورة بالمناسبة كثير يقع فيها المناديب، المندوب يقع في مثل هذا، هذا بيع ما ليس عندك تماما. طيب إيش المخرج؟ عندك مخرجين، المخرج الأول أنك تشتري السلعة ثم تبيعها، حمك الله. المخرج الثاني أن تقول له اسمع، هذا الجوال قيمته ألف وأنا ساعي، وساعي سأأخذ منك مئة ريال، ما في أحسن من الوضوح، واضح؟ هذا مخرج لا حرج. كيف؟ العرف كذا صحيح، العرف كذا، لكنه كثير من المناديب لا يقعون مثل هذا، لا سيما هذه الصورة تقع عند بعض الفتيات اللاتي يجهلن في مثل هذا الأمر، وتكون مندوبة لمثلا مستحضرات تجميل أو أجهزة أو غير ذلك أو من هذه الأنواع المستلزمات النسائية، وتفعل مثل هذه الصورة، وتقول له مثلا هذه الشنطة أبيعها، تأتي مثلا للشركة الأجنبية، هذه المندوبة تأتي للشركة الأجنبية وتأخذ صور الساعات والأكسسوارات والشنط وغير ذلك وتعرضها في إنستغرامها على سبيل المثال، طيب، وتقول هذه أنا أبيعها، وهي عارفة السلعة قيمتها كم هناك، وتضع لها تسعيرة، هي هذه قيمتها كذا وهذه قيمتها كذا وهذه قيمتها، وهذا كثير، حدث ولا حرج، ليس فقط عند الفتيات وإنما عند من يبيع في التسوق الإلكتروني بشكل عام، هذا لا يجوز، هذا بيع ما ليس عندك.
المخرج هنا أنا أريد
مسبة، المخرج
مع رأي
مسبة تبيع الشهادة لك، أي جيد، في مخرج يقول مثلا يتفق مع صاحب الشركة لهذه المستلزمات ويقول أنا أبيع لك لكن أنا حقي من هذا التسويق 10%، أنا ما أخذت على السلعة، أنا أخذت على التسويق، جيد، هذا لا حرج، أنا ما بعت سلعة عندي الآن، أنا أسوق، حولت من كوني بائع إلى كوني أسوق، لكن المخرج الصحيح أنني أقول هذه السلع المعروضة عندي في حسابي هذه قيمتها كذا وقيمتها كذا في الشركة الأجنبية وأنا سعي كذا، هذا هو المخرج الصحيح. والمناسبة هذه الصور الأربع المذكورة في الحديث، بل هذه الثلاثة حديث التي شرحناها اليوم هي أكثر ما يقع اليوم من صور البيع بيوع المحرمة. ولذا ينبغي فقه مثل هذا. يقول بعضهم يقول مثلا هذه السيارة قيمتها 50,000 ويأتي المشتري يقول لا أنا أظن أن هذه السلعة تباع بأكثر 50 لكن أنا أعطيك 50 وأنت دبر هذا الأمر. هذا لا يجوز, هذا فيه غرر. قد لا يجد هذا الشخص ويتحمل وليس لك أن تلزمه تقول أعطيك 50 أريد السيارة, هذا لا يجوز. أنا ما تقول له اسعى أنا أعطيك 50 أنا أنت وكيل الآن واضح اسعى وانظر إذا حصلت في 50 والحمد لله وأنا سأعطيك سعيك وإذا ما حصلت رد لي المال وأنا وكيل. لكن لا ما يقول لك 50 مهما اشتريت. طيب وين وجدها أغلى يتحمله؟ إذا عاش الإنسان بين غرم وغرم هذا هو القمار. أنا الذي تكفلت بهذا الأمر وأخذت منك 50,000 ممكنني أخسر وأدفع فوق 50 ممكنني أغنم صحيح؟ هذا قمار, هذا قمار لا يجوز. ما علامة القمار دائما في مسائل البيوع؟ أن تقع بين غنم وغرم, يا رابح يا خسران, هذا هو القمار. وله صور كثيرة أيضا, يأتون إلى الملاعب وأنتم الفريق هذا تدفعوا 100 ونحن ندفع 100 والذي يفوز يأخذ 200 هذا قمار. واضح؟ لماذا؟ لأنني أنا أعيش بين غنم, إما أن أغنم أرجع بـ200 أما أني أغرم أرجع صفر اليدين. لو كانت على طرف واحد ماذا تقول يعني مثلا؟ إن فعلت كذا وكذا لك كذا, هذا جعل يسمى, هذا لا حرج, ليس سبق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في ثلاث, إلا في خف أو نصر أو حافر. طيب هذا ليس سبق, ما يسمى سبق, يسمى جعل. افعل لي كذا وكذا واجعل لك كذا, هذا لا حرج فيه. الناس سمونه مراهنة وراهن وغير ذلك, التسمية هذه لا تغير شيء, هذه اسمها جعالة. من فعل لي كذا كذا, إذا أنا أتحداك إن جئت لي بكذا أعطيك كذا, هذا جعل. حتى وإن كان من طرف واحد هم يسمونه من طرف واحد, يسمونه رهن مراهنة, هي ليست رهن وليست مراهنة ولا شيء, هي اسمها جعالة. إذا ثبت هذا الكلام صحيح جعلت لك كذا, هذا معنى. والجعالة ستأتينا بإذن الله. لا هذا لا يجوز. نعم.
نفس المسألة اللي قبل شوي, لو كان غير شرط واحد نفسه, كان غير سيارة وجبتها مثلا بالأجر لك 50,000 وجبتها بأجر, لكن لو جبتها ما عليك.
يعني مثلا أعطيك 50,000 وأقول هذه السيارة إن شاء الله هي تساوي 50,000 جيد, وإن جئت بها بأقل فلك الباقي كذا. إن جئت أي نعم, مثلا أعطيك 50,000 وقل هذه السيارة لا تتعدى 50,000 جيد, أنا أعلم يقين لا تتعدى 50,000, إن جئت لي بأقل فالباقي لك كذا, في حرج. هذا ما أنت وكيل وهذا سعي, وهذا ما يفعله بعض الذين يبيعون في العقار وغيرها.
بالنسبة للمواقع الإلكترونية مثل مثلا موقع سوق كوم اللي احنا نفوت عليه بنشوف مثلا ايش ما بدنا, عطور ساعات, بحدد السلعة اللي انا بدي اياها وبطلبها وبيجيبوا لي اياها مثلا لرفعها وعند الاستلام بدفع ثمنها. فانا ما بعرف هذا الموقع او هذا سوق كوم هو مالك لهذه السلعة ولا هو عبارة عن
مصير. يقول بعض الاسواق الالكترونية لا اعلم هل هي تملك هذه السلعة او لا. الاصل ان الشخص اذا عرض سلعة ليس لي ان افتش وانقب هل هو مالك او غير مالك ومن اين جئت بها, هذا ليس لي, هو هو ما عرض الأصل أنه ما عرض إلا أنه عنده هذا الأمر. قضية أنه هل هو عنده وما عنده قد يكون هذه شيء هذا شيء هو الذي لابد أن يتنبه له، لكن الأصل أنه ما عرض فهو يملك، إما أن يكون هو مسوق أو مالك أو وكيل، فليس لي أن أفتش في هذا.
كمشتري يعني
ما في حرج. لا لا ما في حرج.
الشيخ خلاص متعاقد مع الشركة ومثلا بيع كسر الكسر مثلا 50 ريال معروف الشركة، لكن أنا ما أحطه عندي ما يجي يزور، لكن أوفر الزور متعاقد مع الشركة مثل ما طلبوا خذيت فلوس وفاضت بعد شهر بعد شهر.
طيب أنا جيت اشتريت اشتري منك الكتاب هذا، ماذا تقول لي؟
أقول أوفر أدفع وأنا أوفر.
طيب جيد، أنت تعطيني التسعيرة موجودة عند الشركة؟
لا.
ها؟
التسعير فيها؟
تعطيني التسعير اللي عندك. الآن أنت بهذه الصورة بعت ما ليس عندك. ما يجوز. إلا إذا كنت مسوق وأنت تأخذ حقك من الشركة نفسها، ما تأخذ مني أنا. لا. أنت اشتريته. أي هذا ما يجوز. لماذا؟ يعني كانت بعت ما ليس عندك، لا أنت هذا غير متوفر عندك وتقول لي هذا ب50، كيف المخرج؟ أنت تقول هذا ليس عندي وأنا يباع عندي ب50، لكن ربما أوفر لك في المساء أو بعد يوم أو بعد يومين، تذهب وتشتريها أنت. طيب
إلى
جيد توفر أنت مباشرة، لكن إذا جئنا عند الاستلام ما تلزمني، لي الخيار حتى أقبض الكتاب وتقبض سلع. نفس الكلام اللي تكلمنا عنه قبل قليل، قلنا ما هو المخرج من بيع ما ليس عندك؟ لا ما يجوز تقبض. لا ما يجوز انك تقبض الا بصوره واحده، ان تقول انا وكيل لك بالشراء، هذا الكتاب يبيعونه ب40 وحقي منه 10 ريالات. لا بد تخبر، لانك انت اذا بعته بهذه الصوره بعت ما ليس عندك. وقلت له أنا ما أزوج. ما في حرج. أنك تملكتها أنت.
لا أقصد الفترة هذه ما بين توفير اللغة، هل عرض عليه حرام ولا؟
عرضك عليها لا حرج، لكن ما في عقد أصلاً. هذا نفس الكلام اللي تكلمنا عنه قبل قليل. كيف أخرج من هذه المسألة؟ أنك تقول له أنا ما عندي الآن، ولكن في المساء قد يتوفر. ثم أن تذهب وتطلب ويأتيك تأتيك السلعة ثم تتصل عليه تقول توفرت عندي السلعة. لكن لو قال أنا ما أريد، ليس لك أن تغضب أو أن تقول مثلا تلزمه بهذا الأمر، لأنه ما في عقد أصلا. الآن يأتي العقد، الآن توفرت عندي السلعة يا فلان، السلعة التي طلبتها صباح اليوم توفرت عندي، الآن تريد أن تشتري تعال. إذا قالك ما أشتري أنت الأمر. لا كذا لزمت بدفع التكاليف، أنت الآن سبقت العقد، لابد أن تشتري هذه السلعة وأنت لست ملزما لأحد ببيعها حتى ما تقع في بيع ما ليس عندك. لا ما تلزمه، لأنك أصلا أنت الذي شحنتها لأجلك أنت حتى تتوفر عندك السلعة. يعني لو ألزمتها الآن كأنك غضبت عليه، تقول وفر لي حق النقل أيضا، أنه ما لك حق أنك تلزمني، ما بيني وبينك عقد. تقول أنا وفرتها من أجلك، طيب أنت وفرتها من أجلي، أنا ما أشتريها منك إلا إذا صارت سلعة عندك، هنا نتعاقد، غيرها ما نتعاقد.
حتى العقد طبعا يكون مغلق
أكثر. إيه نعم، إذا أخذت منه المبلغ مثل ما قال الدكتور، أخذت المبلغ تقول أنا أوفر لك، هذا عقد باطل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.